بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: إن السعيد لمن جنب الفتن. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن الفتن، وهو حديث من الأهمية بمكان، كيف لا والناظر والمتأمل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد آيات كثيرة وأحاديث متواترة تتحدث عن الفتن، عن مخاطرها وعن أوصافها وعن شدتها وعظمتها. ومن هنا اهتم علماء الإسلام بالحديث عن الفتن قديماً وحديثاً، ومن أول من تحدث عن الفتن هم علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة، من علماء السلف، من الصحابة والتابعين وتابعيهم. والناظر في عمل أهل الحديث ليجد أن ما من كتاب من كتب الحديث قلما يخلو من كتاب أو من باب يتحدث عن الفتن، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية السنن، كلها تحدثت عن الفتن، إما في كتب مستقلة أو أبواب تابعة لكتب تحدثت عن السنة وعن الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن هنا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهذه الأمة شأن الفتن، منذراً ومبيناً خطورة الخوض في الفتن في أحاديث كثيرة، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معنى هذا الحديث أيها الإخوة أنه ينبغي للمسلمين أن يبادروا ويعجلوا في العمل الصالح قبل أن تحل عليهم الفتن، وقبل أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالفتن المضلة. وتأمل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفتن في هذا الحديث: فتن كقطع الليل المظلم. والليل المظلم هو المكان الذي لا يبصر أحد فيه شيئا، وإن أبصر فتختلط عليه الأمور، وكذلك الفتن إذا وقعت الفتن اختلط الحابل بالنابل والتبس الحق بالباطل وأصبح عقلاء الناس في حيرة فضلا عن عامتهم. وهذا إن دل فإنما يدل على خطورة شأن الفتن، لذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: فتن كقطع الليل المظلم تموج كموج البحر الهائج، كلما استشرفها شخص أهلكته وأضلته. ومن هنا أيها الإخوة، كان حديثنا اليوم عن موضوع يتعلق بالفتن، عن جانب من جوانب هذا الموضوع، وهو الحديث عن سير السلف الصالح عند الفتن. لا شك أيها الإخوة أن الأصل الذي يبنى عليه العمل والأساس الذي يؤصل عليه المعتقد هو الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالمخرج عند الفتن هو بلزوم الكتاب والسنة، ولكن أفضل من فهم الكتاب والسنة هم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. والمتأمل في شأن الفتن ليدرك أن الفتن تحتاج إلى فقه عميق مبني على تأصيل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوض في الفتن والنجاة منها لا يحسنه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فجمع له قوتين: قوة العلم وقوة العمل. وأعظم من توفرت فيهم قوة العلم والعمل هم السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. ولذلك أيها الإخوة، سيكون حديثنا اليوم عن شخصية وعن رجل عالم من علماء السلف ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفتن، ولكن وفقه الله فنجا من الفتن حتى أصبح يضرب به المثل في النجاة من الفتن. مما يؤسف له أن هذا العالم لا يعرفه إلا طلبة العلم والعلماء، أما عامة الناس فلم يسمعوا به، وإن سمعوا به فلم يتعمقوا في سيرته. هذا العالم هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، تابعي بل من كبار التابعين. سنتحدث اليوم في هذا اللقاء عن ثلاثة محاور. المحور الأول، سنتحدث عن شيء من سيرة هذا العالم ومكانته العلمية. والأمر الثاني، سنتحدث عن الفتنة التي وقعت في زمنه وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى منها. والأمر الثالث أو المحور الثالث، سنتحدث عن سمات منهج مطرف بن عبد الله، وهي قواعد شرعية مؤصلة من الكتاب والسنة لما سلكها هذا العالم نجاه الله. وفائدة الحديث عن شخصية معينة تكمن في أمرين. الأمر الأول، حتى نتعرف معا أيها الإخوة على كيفية تطبيق السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة على أنفسهم، فنرى نموذجا واقعيا وتطبيقا عمليا، لأن نصوص الكتاب والسنة لا ينكرها أحد، ولكن الإشكال والخلل يكون في التطبيق وفي العمل. الفائدة الثانية، حتى نتعرف أيها الإخوة على أن الفتن ليست خاصة بزمان معين ولا بمكان معين، بل هي عامة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الإخوة سنتعرف على سيرة هذا العالم حتى نأخذ بعضا من الدروس والعبر، وحتى نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من منجاة عن الفتن ومن بعد عن الفتن. والذي يتأمل أيها الإخوة حال الناس في هذه الأيام ليرى العجب العجب، يقتل المسلم ولا يدري لماذا قتل، ويقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل، وتنتهك الأعراض وتسبى النساء وتستحل الأموال والدماء لأسباب يجهلها الفاعل والمنفذ قبل السامع. وهذا إن دل أيها الإخوة فإنما يدل على خطورة الفتن، وأنها كالنار إذا شبت في الهشيم أحرقته كله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للتأمل والتبصر في نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. فنبدأ أولا بالمحور الأول، من هو مطرف بن عبد الله؟ هو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري، والده صحابي عبد الله بن الشخير، روى عددا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولد مطرف رحمه الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعد من طبقة الصحابة، أو عده ابن حجر من الطبقة الثانية من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبلغ هو سن التمييز. ولد صغيرا ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو قبل سن التمييز. مات رحمه الله سنة 95 من الهجرة في البصرة، ودفن فيها رحمه الله. مطرف بن عبد الله أدرك الرعيل الأول فتتلمذ على كبار الصحابة، تتلمذ على والده وعلى عثمان رضي الله عنه وعلى علي وعلى عمران بن حسين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وعرف مطرف رحمه الله بشدة ملازمته لعمران بن حسين، وعمران بن حسين من فقهاء الصحابة الذين أدركوا الفتن التي وقعت للصحابة بعد مقتل عمر، فتأثر مطرف بشيخه عمران وأخذ فقه التعامل مع الفتن من شيخه. ومما يدل على ذلك ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عمران بن حسين، قال: وكان ممن اعتزل الفتنة وذمها، أي الفتنة التي وقعت بين الصحابة في عهد علي رضي الله عنه. يقول أبي قتادة: قال لي عمران بن حسين: إلزم مسجدك، يعني يقول عمران لمطرف: إلزم مسجدك. قلت: فإن دخل علي؟ قال: إلزم بيتك. قال: فإن دخل بيتي؟ قال عمران: لو دخل علي رجل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتاله، دفاعا عن النفس. وهذا فقه عظيم، أن يعتزل الإنسان الفتن ولا يقاتل إلا من قاتله وأراده على نفسه أو ماله أو عرضه. مطرف بن عبد الله كانت له منزلة عظيمة عند علماء عصره، وأثنى عليه علماء الإسلام ثناء عظيما. يقول الإمام الذهبي عنه: الإمام كان رأسا في العلم والعمل، وله جلالة في الإسلام ووقع في النفوس سيدا كبير القدر، وكان يلبس فاخر الثياب ويركب الخيل ويدخل على السلطان أي ناصحا لهم. وقال رحمه الله: أحد الأعلام الفقيه العابد المجاب الدعوة. وقال عنه ابن كثير رحمه الله: كان من كبار التابعين، وكان من أصحاب عمران بن حسين، وكان له منزلة عند الخلفاء والملوك والأمراء، وكان هو من أرشد الناس فيهم، وكان مجاب الدعوة. من كرامات وفضائل عمران بن حسين أنه كان رجلا مجاب الدعوة. وذكرت كتب السيرة والأخبار قصة عجيبة بإسناد صحيح تدل على أن مطرف رحمه الله كان مجاب الدعوة. يقول حميد بن هلال: كان بين مطرف وبين رجل من قومه شيء، أي خصومة، فكذب على مطرف، أي هذا الرجل كذب على مطرف، فقال مطرف له: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك، دعا عليه. قال الراوي: فمات الرجل مكانه. فاستعدى أهله على مطرف، أي اشتكوا عليه عند الملك أو الحاكم، فقال الحاكم أو السلطان: هل ضربه؟ هل مسه؟ قالوا: لا. فقال: دعوة رجل صالح وافقت قدره. فكان معروف بين الناس بأنه مجاب للدعوة. وهذا الأمر سيأتي معنا إن شاء الله كيف أن مطرف استغله وجعله منهجا له في التعامل مع الفتن. مطرف بن عبد الله عالم جليل، نقلت عنه أقوال عظيمة عليها نور النبوة، ولذلك اهتم العلماء في تدوين كلماته، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الزهد ذكر فصلا كاملا عن أقوال مطرف في شتى الأمور، وكذلك فعل ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا يدل على شدة عناية العلماء لأقوال مطرف. نذكر شيئا منها. من هذه الأقوال قول مطرف: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. هذا القول من عظمته أشكل على بعض العلماء فظنه حديثا، وهو يعني لا يثبت إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول هذا التعبير. ومن أقواله: ما أوتي أحد أفضل من العقل، وعقول الناس على قدر زمانهم. ومن قوله رحمه الله: لئن أبيت نائما وأصبح نائما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، أي بعملي. ومن أقواله العظيمة أنه قال: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه، فاطلبوا نعيما لا موت فيه، لأن الموت يفسد لذة الشيء. ومن الأشياء العجيبة في سيرة مطرف رحمه الله أنه كان منذ الصغر راجح العقل، حكيما منذ صغره. ويدل على ذلك هذه القصة التالية. يقول مطرف: كنا نأتي زيد بن صوحان أحد العلماء العباد في زمنه، يقول: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو، يعني اجتمع القوم عند هذا العالم زيد بن صوحان وكتبوا في ورقة أو في كتاب أمور. ما هذه الأمور؟ قال: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا. ثم قالوا: ومن كان معنا كنا معه، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا عليه. قال: فجعل يعرض هذا الكتاب على رجل رجل، فيقولون: أقررت فلان، فيقر، حتى انتهوا إلى مطرف. فماذا قال مطرف؟ قالوا له: أقررت يا غلام؟ قال: لا. فقال زيد وهو العالم: لا تعجلوا على الغلام. يعني كأن القوم استنكروا رفض هذا الغلام لهذا الكلام. الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، كلام عظيم، لماذا أنكره مطرف؟ فقالوا: ما تقول يا غلام؟ فقال مطرف: إن الله، وهذا كلام عظيم، إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي الله. قال: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. هذا الأثر أيها الإخوة فيه فائدة عظيمة. مطرف لماذا أنكر هذا الكتاب؟ لأن فيه إلزام بما لم يلزم به في الكتاب والسنة، وكل إلزام بأمر لم يلزمه الله ولم يلزمه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حزبية بغيضة. ولذلك أيها الإخوة، ما نلاحظه عند بعض الجماعات والأحزاب من ذكر أصول يلزمون بهذه الأصول أتباعهم، ومن خالف أصلا من هذه الأصول كأنه خالف الإسلام فيطرد وينكر عليه. فبعض الجماعات عندها 20 أصل، وبعض الجماعات عندها 6 أصول، لا يركزون إلا على هذه الأصول ولا يهتمون إلا بها. وهذه الأصول من وضعها؟ وضعها هؤلاء الناس. فإنكار مطرف رحمه الله في القرن الأول الهجري لهذا الأمر، وإقرار العلماء الذين كانوا في المجلس له، دليل على بدعية هذا الأمر، وأنه لا يلزم الناس إلا بما ألزمهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الإخوة، بعد أن عرفنا شيئا من سيرة مطرف رحمه الله، ننتقل إلى المحور الثاني: ما هي الفتنة التي وقعت في زمن مطرف وكانت فتنة عظيمة ونجا منها مطرف؟ إنها فتنة ابن الأشعث. وما أدراك ما فتنة ابن الأشعث؟ يقول العجلي رحمه الله: لم ينجو من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا رجلان، مطرف بن عبد الله ومحمد بن سيرين، ولم ينجو منها بالكوفة إلا رجلان: خيثمة الجعفي وإبراهيم النخعي. ما هذه الفتنة التي لم ينجو منها في بلدتين تعج بالعلماء والفقهاء، لم ينجو من كل بلدة إلا 2؟ هذه الفتنة أيها الإخوة فتنة عظيمة وبلاء عظيم حل على الناس. عندما كان الحجاج واليا على العراق، كان ظالما جبارا يسفك الدماء وينتهك الحرمات ويؤخر الصلوات، فثار الناس عليه بقيادة هذا الرجل عبد الرحمن ابن الأشعث. وكان ابن الأشعث من قادة الحجاج، لكنه تمرد عليه وألب الناس عليه، وأيده من؟ أيده الفقهاء والقراء والعلماء، وسنعرف لماذا. فدارت معارك طاحنة بين جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث استمرت 3 سنوات. قتل في هذه 3 سنوات خلق كثير بالآلاف، حتى انتهى الأمر إلى الحجاج وقتل ابن الأشعث، فأخذ الحجاج يلاحق كل من دخل في هذه الفتنة، فبعضهم قتل في المعارك، وبعضهم أدركهم الحجاج فقتلهم، وبعضهم فر فبعث الحجاج خلفهم وأحضروهم وقتلوهم، منهم سعيد بن جبير المعروف فر إلى مكة فبعث إليه الحجاج وأحضره وقتله. هذه الفتنة أيها الإخوة كل من دخل فيها أوذي، إما بقتله أو سجنه. ومما يدل على عظمة هذه الفتنة أن أكثر الذين قتلوا فيها هم من خيرة الناس، فقهاء وقراء وعلماء، حتى أن ابن كثير رحمه الله عندما ذكر حوادث سنة 83 وهي التي انتهت فيها الفتنة قال: وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع الأشعث، منهم من هرب، ومنهم من قتل في المعركة، ومنهم من أسر فضرب الحجاج عنقه، ومنهم من تتبعه الحجاج حتى قتله. حتى تذكر بعض كتب السيرة أن في يوم واحد دخل مع ابن الأشعث ولحق به 50 من قراء الكوفة، كلهم حافظة قرآن، وقتلوا جميعهم عن مكرة أبيهم. هذه الفتنة أدركها مطرف، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه منها، وكاد أن يقتله الحجاج مع أنه اعتزل هذه الفتنة، لكن الله سبحانه وتعالى وفقه فنجا من هذه الفتنة. هذه الفتنة أيها الإخوة تحدث عنها العلماء وأخذوا منها العظة والعبر والشيء الكثير، ونبهوا على عدة تنبيهات. من هذه التنبيهات أولا أن الأئمة والعلماء قد نصوا على خطأ فعل ابن الأشعث وعلى خطأ كل من خرج مع ابن الأشعث، كما ذكر ابن كثير ذلك، لأن الحجاج وإن كان ظالما لكنه كان وليا للأمر، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الخروج وإلى السمع والطاعة حتى لو كان ولي الأمر ظالما. فكل من خرج مع الحجاج ضد الحجاج مع ابن الأشعث قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفتن إذا وقعت غابت العقول. الأمر الثاني أنه كان لبعض علماء السلف جهود عظيمة في إطفاء هذه الفتنة، ومن أشهرهم الحسن البصري رحمه الله تعالى، كانت له جهود عظيمة في نصح الناس وإرشادهم ونهيهم عن الخروج على الحجاج. من ذلك قول سليمان بن علي قال: لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث انطلق مجموعة من الرجال فدخلوا على الحسن فقالوا، وتأمل في هذه الكلمات التي يقولها هؤلاء الذين خرجوا على ابن الأشعث، وهي نفس الكلمات التي يقولها خوارج العصر وغيرهم، قالوا: يا أبا سعيد، أي الحسن البصري، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة، أي لأن الحجاج كان يؤخر الصلاة عن وقتها، وترك الصلاة وفعل وفعل. قال: وذكروا من أفعال الحجاج، أي من مساوئه. فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه،
فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. تأمل في هذه التوجيهات. الحسن البصري أدرك الحجاج وكان يصلي خلفه، وخرج ألوف من الناس وكانوا أصحاب قوة وعندهم من السلاح، ما الذي جعلهم يصبرون على قتال الحجاج 2 أو 3 سنين؟ وكاد الحجاج أن يهزم، لكن أقدار الله سبحانه وتعالى فوق كل أمر. ومع ذلك الحسن البصري ينهاهم عن الخروج. يقول الراوي: فخرجوا من عنده، يعني هؤلاء الرجال خرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العجل، أو نطيع هذا العلج. والعلج كلمة تقال لغير العربي استنقاصا له، لأن هؤلاء الرجال كانت أصولهم من العرب. قال الراوي: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. هؤلاء السائلين، هذا الموقف أو هذه الحادثة مع الحسن البصري فيها فائدة عظيمة، وهي أن أصحاب الحماسات والثورات قد يسألون العلماء، نعم، وإن أجابوا بخلاف أهوائهم استنقصوهم. قد كانوا يسألون الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين، فلما كانوا ينهوهم عن الخروج يقولون: هؤلاء علماء سلاطين، وهؤلاء فيهم وفيهم. حتى والله مما لا أنساه أن الشيخ العثيمين رحمه الله عندما توفي كتب بعضهم في الإنترنت، لما كان الناس يعزون الشيخ العثيمين أو في وفاته، كتب هذا الرجل: إلى جهنم وبئس المصير، يقول عن الشيخ العثيمين رحمه الله. وهؤلاء من أصحاب هذا الفكر الثوري. فهذا الأمر ليس بجديد، إنما هو سنة من سنن الخوارج. التنبيه الثالث أيها الإخوة، أن من نجا وسلم وكان قد شارك في هذه الفتنة ندم ندما شديدا وتأسف على مشاركته في هذه الفتنة. الأمر الرابع، أن من يقرأ في كتب التواريخ وحوادث السنين من 1983 إلى 1995، وهي السنوات التي حكم فيها الحجاج، يتحسر كثيرا، إذ لا تخلو سنة من السنوات من قتيل وأسير للحجاج بسبب هذه الفتنة. يعني أثر هذه الفتنة استمرت 2 سنين، لكن آثارها استمرت 10 سنين. ومن هؤلاء علماء كبار وزهاد وصالحون، لهم سيرة عطرة وتراجم حسنة، ولكن الفتن إذا وقعت عمت وشملت الصالح والطالح. مطرف رحمه الله في بداية هذه الفتنة لما قالوا له: هذا عبد الرحمن بن الأشعث قد أقبل، وكانت في بداية الفتن، فقال مطرف: والله لقد رابني أمران. وهذه من فراسته رحمه الله: لئن ظهر لا يقوم لله دين، يعني لو انتصر ابن الأشعث فلن يكون هناك للسنة قائمة، لئن ظهر لا يقوم لله دين، ولئن ظهر عليه، يعني هزم من الأشعث، لا يزالون أذلة إلى يوم القيامة. وهذا هو الذي حدث. الأمر الخامس أيها الإخوة، أن هذه الفتنة تعلمنا أن أي قول أو عمل مهما كان عامله أو قائله فلا بد أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن ما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالف الكتاب والسنة فلا يقبل ولا يؤخذ به ولو صدر من عالم. ونحسن الظن في علمائنا، فنقول أنهم إذا اجتهدوا فهم دائرون بين أجر وأجرين، من أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ منهم له أجر واحد، ولكن لا عصمة لأحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس أن كثيرا ممن خرج على الحجاج كان يكفره، وكان يظن أن عنده شوكة وقوة تؤهله أن ينتصر على هذا الظالم، ومع ذلك لما خرجوا حدثت هذه الفتنة ولم يغيروا بل أفسدوا أكثر مما كان. هذه الأمور أيها الإخوة تدل على حجم هذه الفتنة التي وقعت في العصر الأول، وعلى عظم خطورتها، ولذلك لا نستغرب لما يذكر أهل السير والتراجم أن مطرف بن عبد الله نجا من هذه الفتنة، وأن النجاة من هذه الفتنة كانت مزية وكان أمرا نادرا، لأن أكثر العلماء فتنوا، فنجاة هذا الرجل في الحقيقة يدعون إلى أن نتأمل في سيرته ونأخذ شيئا من منهجه القائم على الكتاب والسنة، عل الله سبحانه وتعالى ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المحور الثالث والأخير، وهو في بيان أهم سمات منهج مطرف بن عبد الله عند الفتن، خلاصة هذا المنهج في ستة نقاط، وهذه النقاط في الحقيقة هي عبارة عن قواعد من التزم بها وحرص عليها نجاه الله سبحانه وتعالى من الفتن. الأمر الأول أو السمة الأولى، الحذر من الفتن واعتزالها. هذا هو الأصل في هذا الباب، أن الفتن تحذر وتعتزل وتجتنب، ولذلك يقال عن مطرف قال قتادة: كان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب. وقال بشر بن عقبة: قلت ليزيد بن عبد الله بن الشخير وهو أخو مطرف: ما كان مطرف يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة، يعني أهل الفتن، حتى تنجلي لهم عمن جلت، يعني حتى تزول هذه الفتنة. ومن عجائب الأمور أن مطرف قد أدرك أكثر من فتنة في زمنه، منها فتنة ابن الأشعث، ومنها فتنة ابن الزبير في مكة. يقول مطرف: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 يعني سنين، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. اعتزال تام، لا يسأل ولا يرضى أن يخبر عنها بشيء حتى لا يفتن قلبه ولا يتعلق بشيء. وهذا الأمر وهو اعتزال الفتن الذي فعله مطرف قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، أي من تصدر لها أهلكته الفتنة، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ولذلك كان مطرف رحمه الله من أشد الناس عملا بهذا التوجيه النبوي، اعتزال تام، لا يسمع ولا يتحدث عن هذه الفتن حتى تنجلي. ولكن أيها الإخوة، لا يفهم من اعتزال الفتن أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينصح، لا، إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية وعلى قدر استطاعته، وينصح ويوجه، وهذا لا يتنافى مع اعتزال الفتن. السمة الثانية من سمات منهج مطرف رحمه الله لزوم الطاعة، طاعة ولي الأمر، وعدم مفارقة الجماعة. كان مطرف رحمه الله مهما صدر من ظلم من الحاكم كان لا ينزع يده من الطاعة، وكان لا يفارق جماعة المسلمين. من ارتضاه الناس عليهم حاكما فهو معهم. وهذا الأمر استفاده مطرف رحمه الله من شيخه عمران بن حسين. يقول مطرف: قال لي عمران بن حسين: ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به في الجماعة؟ قال حسين: فإني أراك تحب الجماعة. فقال مطرف: إي والله، لأنا أحرص على الجماعة من الأرملة، لأني إذا كانت الجماعة عرفت وجهتي. وآثار كثيرة في الحقيقة تدل على أن مطرف رحمه الله كان يلزم جماعة المسلمين خاصة عند الفتن، ليس كما يفعله بعض دعاة الفتن، إذا حدثت فتنة هيجوا الناس وأثاروهم على ولاة أمرهم، وهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بل في الفتن ينبغي أن يوجه الناس إلى الالتفات حول العلماء وحول الأمراء، لأن في ذلك منجاة من الفتن. ووالله يا إخوان، كم تصرف من الملايين والمليارات على بعض الشباب من أجل تشويه سمعة العلماء والأمراء، خاصة على أهل هذه البلاد، ملايين تصرف من أجل تشويه سمعة العلماء ومن أجل تشويه سمعة الأمراء، كذب ودجل وافتراء. نعم، أمراؤنا وحكامنا بشر، ليسوا بمعصومين، لكن فيهم من الخير العظيم ما يفتقده كثير من الناس. ولذلك أيها الإخوة، في الفتن ينبغي للإنسان أن يتثبت ويتريث، كما سيأتي معنا في منهج مطرف بن عبد الله. ما كان يعمل به مطرف رحمه الله من لزومه لجماعة المسلمين وعدم الخروج على الحاكم هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. السمة الثالثة أيها الإخوة من سمات منهج مطرف: الكف أولى من الفعل في الفتن. الكف والترك وعدم الإقدام على الشيء والتريث والأناة أولى من الاستعجال، خاصة في الفتن. يروى عن مطرف رحمه الله أنه قال: لئن يسألني ربي يوم القيامة فيقول: يا مطرف، ألا فعلت؟ أحب إلي من أن يقول: لما فعلت؟ يعني يحاسبني الله على أمر تركته أحب إلي من أن يحاسبني على أمر فعلته، خاصة في الفتن. وقال مطرف: إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. ولأن يقول الله: لما لا قتلت فلان، أحب إلي من أن يقول لما قتلت فلان. إن لم تقتل عدوك قد لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى، لكن إن قتلته قد تحاسب، لأنه قد يكون مظلوما وقد تكون أنت ظالما، وقد تشتبه الأمور فيعذر الناس. وهذا الأمر أيها الإخوة، وهو اعتزال الفتن وكف اليد وكف اللسان خاصة عند الفتن، هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أفلح من كف يده، من الناس من إذا سمع خبر طار فيه بالآفاق، ومن الناس من إذا رأى شيء حدث به جميع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا تحدث بكل شيء، حدث الناس بما ينفعهم بعد أن تتأكد منهم. وللأسف الآن أيها الإخوة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الناس أو أصبح العالم كأنهم يعيشون في بيت واحد، لا يخفى شيء. الناس لا هم لها إلا النشر والإرسال، يرسلون، حتى بعضهم يرسل أشياء لا يقرأها ولا يتنبه لها، وإذا نبهته قال لم أنتبه. وهذا أيها الإخوة يدل على جهل في الدين وعلى خفة في العقل. إياكم أيها الإخوة أن ترسلوا أي شيء أو أن تنشروا أي شيء، تثبتوا، فإن التثبت منهج نجاة. ولا تنشر حتى إذا كان الخبر حقيقيا أو صادقا، لا تنشر إلا ما ينفع الناس. أحيانا تقع بعض الحوادث ينشرها الناس، السؤال: لماذا تنشر؟ ما الفائدة؟ فلان حدث معه كذا وكذا ينشر، لماذا؟ لا تنشر إلا ما ينفع الناس. فنشر مثل هذه الأمور، وخاصة في أيام الفتن، يوقع الناس في ربكة، فيتدخل الناس. وللأسف في أيام الفتن بابان مفتوحان لكل الناس: الدين والسياسة. في أيام الفتن جميع الناس جاهلهم وعاليهم يصبحون مفتين في الدين، ويصبحون محللين في السياسة، كل من هب وذب يتكلم في السياسة وفي الدين. وهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أفلح من كف يده. السمة الرابعة من سمات منهج مطرف في الفتن: الإقدام على بصيرة ومعرفة على الأمور، وخاصة في الفتن. إذا شككت في أمر فتوقف فيه ولا تستعجل، خاصة في الفتن. ولذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت أصل لهذا الأمر، فقال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. تأمل في هذا القيد: إلا أن تروا، ولا تسمعون، إلا أن تروا كفرا بواحا، واضحا صريحا، لا لبس فيه ولا إشكال فيه، ظاهر كظهور الشمس، عندكم من الله فيه برهان، دليله واضح. الآن أصبح التكفير بين الشباب على أدنى شبهة، حتى لو مدحت فلان قد يكفرك البعض، وإذا ذممت فلان قد يكفرك البعض. والتسرع في التكفير من الخطورة بمكان، لأن التكفير بوابة لاستحلال الدماء، وما تجرأ الخوارج على التفجير واستحلال الدماء إلا بعد تكفيرهم. حتى يقول من كان قريبا من بعض هذه الجماعات أصحاب الفكر التكفيري، يقول ينظرون إلى الناس إلى أنهم كلهم كفار إلا هم، وهذا الفكر هو فكر الخوارج الذي أصله في هذا الزمن سيد قطب وتشربه بعض الناس، فكل من لم يكن معهم فهو ضدهم، إن لم تكن معي فأنت عدوي. وهذا منهج خطير. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذا الحديث أنه لا يجوز الخروج أبدا على ولي الأمر إلا إذا كان كفره كفرا صريحا. والحكم بالتكفير ليس أمرا سهلا يخوض فيه كل من هب ودب، إنما لا يخوض فيه إلا كبار العلماء، ويكون هذا التكفير بناء على بينة وأمر ظاهر. وحتى لو كان الحاكم كافرا لا يجوز الخروج عليه إلا مع وجود الشوكة والقوة، وإلا كان الخروج محرما. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خرجت جماعة على سلطان جائر إلا وكانت المفسدة التي ترتبت على هذا الخروج أعظم مما كانت قبل. وهذا على مر التاريخ، ومن يتأمل حال الدول في هذه الأيام يجد مصداق ذلك. ما رأينا دولة دخل فيها ما يعرف بالربيع العربي إلا وتدمرت. ومن يتأمل فيما يجري حولنا لا يجد مصداق ذلك. المنهج الخامس أو السمة الخامسة من منهج مطرف: لزوم الدعاء والتعوذ من الفتن والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس، يأخذون ببعض الأسباب المادية لكن ينسون اللجوء إلى الله بالدعاء والاستغفار والتوبة. فما ظلم الظالم إلا عقوبة من الله، وكما قال بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولذلك كان مطرف رحمه الله يسلك هذا المنهج. يقول غيلان بن جرير: حبس الحجاج مورقا العجمي، وهو أحد يعني العباد الصالحين في زمن مطرف، حبسه في السجن. قال: فطلبنا فأعيانا، يعني حاول الناس وتوسطوا عند الحجاج لإخراج مورق هذا الرجل فكان يرفض. قال غيلان: فلقيني مطرف فقال: ما صنعتم في صاحبكم؟ فقلت: محبوس، أي في السجن. قال مطرف: تعال حتى ندعو. أخذ بيده ليدعون. قال: فدعا مطرف وأمنا على دعائه، فلما كان العشي أي بالليل خرج الحجاج فجلس وأذن للناس فدخلوا. فدخل أبو مورق يعني أبو المسجون، فدخل في من دخل على الحجاج، فقال الحجاج لأحد حراسه: اذهب بذاك الشيخ وهو والد مورق إلى السجن فادفع إليه ابنه. قال الراوي: من غير أن يكلمه فيه أحد من الناس. وهذا ببركة الدعاء الصادق عند الفتن. السمة السادسة والأخيرة والتي نختم بها من سمات منهج مطرف: الانشغال بالعبادة عند الفتن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. عند الفتن تكثر الغفلة وينشغل الناس بالقيل والقال وبغيرها من الأمور، ولا شك أن العبادة في زمن الغفلة محببة إلى الله سبحانه وتعالى لأن فيها عصمة وفيها منجاة. فكان مطرف رحمه الله عند الفتن يلزم بيته ويتفرغ للعبادة ويعتزل الناس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومن عجيب ما تقدم عن مطرف أنه قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. وهذا دليل على ماذا؟ على اعتزاله وانشغاله بنفسه وبعبادته. فهذا هو منهج مطرف بن عبد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.